وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: والأقوى في المسألة عدم جواز الافتراق مطلقا. الكلام كان فيما إذا اشترى اثنان شيئا واحدا من شخصين، كلام في تعدد المشتري. إذا اشترى اثنان شيئا معينا واحدا من شخص وتبين العيب في ذلك الشيء، الكلام هل يجوز لأحدهما الرد باعتبار العيب دون الآخر؟ التبعيض في الرد هل يجوز؟ المستلزم لتبعض الصفقة على من؟ قلوا ياي، على البايع، أو لا يجوز له الرد منفردا؟ كلامنا في هذا. مصنف يقول: الأقوى في المسألة عدم جواز الافتراق، يعني لا يجوز التبعيض مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ في جميع الصور المتقدم لها الإشارة في عبارة الشيخ الطوسي: تعدد العقد أو وحدة العقد، جهل البايع أو شنو، أو علم البايع، في جميع الصور لا يجوز التبعيض عدم جواز الافتراق مطلقا، لأن الثابت من الدليل هنا خيار واحد متقوم باثنين. قل الدليل ما يساعد إلا على وجود خيار واحد في المقام، هذا الخيار الواحد متقوم بماذا؟ باثنين، فإما أن يستعمل كلاهما الخيار وإما أن لا يستعملانه. أما أنه واحد منهم يستعمل الخيار دون الآخر، الدليل ما يساعد على هذا. ليش؟ لأنه الخيار نشأ من وجود العيب في المبيع، مو من وجود العيب في المبيع. خب هذا العيب في المبيع الواحد يستلزم خيارا شنو؟ واحدا. غاية الأمر أنه لما كان المشتري متعدد ليس واحد، يكون هذا الخيار الواحد متقوما بماذا؟ باثنين، فلا يكون لهذا خيار وهذا خيار، حتى هذا يستعمل خياره وهذا يستعمل خياره. فإذا لا يجوز لأحدهما أن يرد منفردا، لأنه لا خيار له مستقلا. قال: لأن الثابت من الدليل هنا خيار واحد متقوم باثنين، فليس لكل منهما الاستقلال، ولا دليل على تعدد الخيار هنا، ما عندنا دليل على تعدد الخيار في المقام، إلا قد يدعى، قد يقال أن الدليل على تعدد الخيار شنو؟ إلا إطلاق الفتاوى والنصوص من أن من اشترى معيبا فهو بالخيار الشامل لمن اشترى جزءا من المعيب. نعم، قد يقال في مقابل المصنف الذي يقول بأنه لا يوجد تعدد في الخيار وإنما هناك خيار واحد متقوم باثنين، قد يقال في مقابله أن مقتضى إطلاق النصوص والفتاوى عندما تقول أن من اشترى معيبا فهو بالخيار، مقتضى إطلاقها هو أنه تشمل المبيع المعيب بتمامه، وبينما إذا كان المعيب شنو؟ جزءا من المبيع. واضح؟ ما هو الفرق بين أن يشتري حاجة يتبين أن كل معيبة هاي الحاجة يثبت له الخيار، وبين أن يشتري شنو؟ جزء من المعيب. واضح؟ جزء من المعيب. بالنتيجة هذا اشترى معيبا فله فيه شنو؟ خيار. أحد المشتريين في محل كلامنا عندما يتعدد المشتري يصدق عليه أنه اشترى شنو؟ معيبا. ليش؟ لأن المعيب في النصوص والفتاوى لا تختص بشنو؟ لا تختص بالكامل، وإنما تشمل حتى جزء الشنو؟ المعيب. وهذا اشترى جزء المعيب واضح، فيثبت له شنو الخيار. مقتضى اطلاق النصوص والفتاوى الشامل لما اذا اشترى جزءا من المعيب مقتضاه هو ثبوت الخيار شنو ها في المقام. قال ولا دليل على تعدد الخيار هنا الا اطلاق الفتاوى والنصوص من ان من اشترى معيبا فهو شنو بالخيار. اطلاقها الشامل، هذا الاطلاق ها قاعد يبين وجه الاطلاق الشامل لمن اشترى جزءا من المعيب، وفي المقام هذا اشترى جزءا من المعيب الا هذا يقول. وهذا تام هذا الاطلاق النصوص والفتاوى او لا؟ مصنف يقول في مقام الجواب عن هذا، لكن الظاهر بعد التأمل انصرافه إلى غير المقام. يقول الظاهر بعد التأمل انصراف هذا الإطلاق إلى غير المقام. شنو مقصود المصنف بهذه العبارة؟ الظاهر أن مقصوده هو هذا، يقول احنا نسلم الإطلاق وأن من اشترى معيبا فله الخيار، تشمل المعيب المبيع المعيب بتمامه، وتشمل من اشترى جزء المعيب. سلم هذا من اشترى جزء المعيب، لكن من اشترى جزء المعيب يمكن أن نتصور فيه حالتان عليكم السلام. هو يشتري جزء المعيب، لكن مرة يشتري جزء المعيب مستقلاً، ومرة يشتري جزء المعيب في ضمن صفقة ويا مشتري آخر يشتريان تمام المعيب. واضح؟ مرة يجي شيء معيب هو وحدة يشتري جزء المعيب. واضح؟ هذا بلا إشكال الأدلة شنو الشملة، الإطلاقات الفتاوى والنصوص الشملة، لأنه اشترى معيبا فله فيه الخيار. لكن هذا مو محل كلامنا، احنا محل كلامنا شنو؟ اذا اشترى جزء المعيب في ضمن شنو؟ في ضمن شراء اخر. واضح؟ يعني محل كلامنا شنو؟ اثنان اشتريا شنو؟ شيئا واحدا، فظهر انه شنو؟ معيب. اذا هو اشترى جزء المعيب لكن في ضمن شراء الآخر للجزء الآخر، يعني في ضمن شراء اثنين لتمام المعيب، فيصدق على هذا أنه اشترى جزء المعيب، لكن ما اشترى جزء المعيب مستقلا، وإنما اشترى جزء المعيب في ضمن شرائه وشراء الآخر لتمام المعيب. هذا محل كلامنا. يقول الإطلاق مسلم وهو يشمل شراء جزء المعيب، لكنه منصرف عن محل كلامنا، منصرف لمن؟ إلى إذا ما اشترى جزء المعيب مستقلان لوحده. هو مشتري شراء جزء المعيب يثبت له فيه الخيار، أما هو ويا آخر اشتروا تمام المعيب وبهذا الاعتبار هو اشترى جزء المعيب، يقول الإطلاق منصرف عنه. هذا يقول. قال لكن الظاهر بعد التأمل انصرافه إلى غير المقام، يعني إلى 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 إلى, إلى, إلى ما إذا اشترى جزء المعيب مستقلا ينصرف إلى ذاك. لا جزء المعيب فرح حنطة معيبة، ها أنا أشتري نصها حنطة معيبة، طن من الحنطة معيبة اشتري نصها، هذا يصلي شمله بلا اشكال يثبت له فيه الخيار. لكن هذا غير محل كلامنا، غير محل كلامنا اللي هو ان يجون اثنين يشترون هاي الحنطة المعيبة. واضح؟ اللي هو محل كلامنا هذا هنا لا يثبت لهم الا خيار شنو واحد. قال ولو سلمنا الظهور، تنزلنا وسلمنا الظهور في الاطلاق، يعني يعني اطلاق النصوص والفتاوى تشمل محل الكلام، لو سلمنا ذلك واضح، فهي تقتضي شنو؟ ثبوت الخيار لهذا الشخص الذي يريد ان يرد لوحده. ولو سلمنا الظهور، الظهور في الاطلاق يعني ظهور النصوص في الاطلاق، لكن لا ريب يقول ان رد هذا المبيع منفردا عن المبيع الاخر نقص حدث فيه، بل ليس قائما بعينه. المبيع حينئذ لا يقوم بعينه لأجل التبعير على من؟ على البايع. بل ليس قائما بعينه ولو بفعل الممسك لحصته، بل هذا لا يقوم بعينه. لماذا؟ لأن الآخر أمسك حصته، عندما يمسك حصته الشيء حينئذ لا يقوم شنو؟ بعينه. تغير، رجع لنص، ما رجع لشنو؟ تمام المبيع البايع. بل ليس قائما بعينه ولو بفعل الممسك لحصته، وهو أي هذا الناقص وعدم القيام الشيء بعينه مانع من الرد. واضح؟ يمنع من الرد. افرض هذا له الخيار، لكن اكو شيء يمنع من شنو؟ من استعمال هذا الخيار، وهو النقص الحاصل في المبيع. فإن النقص الحاصل في المبيع يمنع من الرد حتى إذا كان له شنو؟ له الخيار. قال: ومن ذلك يعلم قوة المنع، المنع من الرد، وإن قلنا بتعدد شنو؟ العقد. حتى هذا يقول ما له علاقة بتعدد العقد أو عدم تعدد العقد، ها؟ وحدة المشتري أو تعدد شنو؟ ها؟ المشتري. يقول هذا ما له علاقة، وإنما له علاقة بماذا؟ كما قلنا له علاقة في أن هذا نقص، ها؟ يمنع من ماذا؟ يمنع من الرد بالعين. هذا التبعير عندما يرجع لوحده معناه بعض على البائع ما باعه، هذا ضرر على البائع ونقص في السلعة يعتبر كما تقدم، وهو مانع من الرد، كان العقد واحدا أو كان متعددا. لا، خل بين المطلب، لا خل بين المطلب. يقول هذا البيع عندما مهم اثنين اشتروا شيء من واحد، اذا ذاك الواحد باع شيئا لاثنين، هذا يقول مرة نفترض عبارة عن عقدين، يعني باع نص من هذا لهذا وباع نص شنو للاخر، نفترض هذا البيع عبارة عن عقدين، عليكم السلام، عن عقدين. البائع باع نصف المبيع لزيد وباع نصف المبيع لعامر، عقدان. ولذا هناك في عبارة الشيخ الطوسي افترض وجود شنو؟ قبولين، هذا يقبل وذاك يقبل، معناه عقدين اكو. مرة نفترض عقد واحد، واضح؟ مرة نفترض عقد شنو؟ باع الكل اثنين، عقد واحد. يقول هذا الاشكال الثاني ما يفرق فيه بين أن يكون عقد واحد أو عقدين، لأن هذا ما ناظر إلى وجود خيار وعدم خيار، حتى تقول إذا عقد واحد خيار واحد، إذا عقدين خيارين. هذا الإشكال الثاني ما ناظر إلى هذا. الإشكال الثاني يقول أن هناك نقص حدث في المبيع يمنع من شنو؟ يمنع من رده. شنو هذا النقص؟ شنو؟ تشقيص، تبعيض الصفقة، تبعض الصفقة على البائع. هذا من يرجع وحده إلى خيار، افرض تعدد العقد فثبت له الخيار، لكن عندما يرجع وحده يلزم شنو؟ تبعيض الصفقة على من؟ على البائع. فالمبيع لم يعد قائما بعينه، وهذا يمنع من الشنو؟ من الرد. ولذا ما له علاقة يقول بتعدد العقد وشنو؟ وعدم تعدد. قال: ومن ذلك يعلم قوة المنع وإن قلنا بتعدد العقد، لأن تعدد العقد لا يثبت إلا تعدد الخيار، وإحنا قاعد نبرز مانع من ماذا؟ من الرد، وهو الناقص. قال وما ذكروه تبعا للتذكرة من أن التشخيص حصل بإيجاب البايع، يعني بسبب البايع، البايع هو من باع من اثنين معناه جزاء المبيع، بعض المبيع، فعندما يرجع لمبعض هو بعضه بإيجابه، بعضه شقصه، من أن التشخيص حصل بإيجاب البايع فيه. هذا يقول ما ذكروه يرد عليه أنه إذا أخرجه أنه أخرجه غير مبعض، البايع عندما أخرجه أخرجه شنو؟ غير مبعض، ما بتشخيص، وإنما تبعض بالإخراج. واضح؟ تبعض بماذا؟ بهذا كما هو قال بإيجابه، عندما أوجب البيع لاثنين بعضه. يقول والمقصود حصوله في يد البايع كما كان قبل الخروج. احنا كنا نرجع له اياه الشيء كما كان قبل خروجه من يده، قبل خروجه من يده ماذا كان؟ مبعض او غير مبعض؟ غير مبعض. بينما السال نرجع له اياه، رجع له اياه شنو؟ مبعض. واضح؟ افرض انه هو بايجابه كذا، لكن احنا بالنتيجة كنا نرجع له اياه كما كان قبل ان يخرج من يده، وقبل ان يخرج من يده لم يكن مبعضا، وانما التبعيض حصل بالاخراج، قبل اخراجه شنو كان؟ غير مبعض، فلا بد من ارجاعه اليه غير مبعض. قال وفيه انه اخرجه غير مبعض، وانما تبعض بالاخراج، والمقصود حصوله في يد البايع كما كان قبل الخروج، يعني قبل خروجه من يده. وخلاف ذلك اذا رجعنا له هي ليس كما كان قبل الخروج، كان قبل الخروج غير مبعض، رجعنا له هي مبعض، وخلاف ذلك ضرر عليه، ضرر على من؟ على البايع. وعلم البايع بذلك ليس إقداما على، ليس فيه إقدام على الضرر، واضح؟ ليس فيه إقدام. قد واحد يقول بأنه إذا باع من اثنين مع علمه بأن ذول اثنين، هذا كأنه هو أقدم على ذلك الضرر، وهو شنو؟ التبعيض. مو لأنه من بيع من اثنين هو يحتمل أنه واحد منهم راح يرد بخيارة فتتبعض عليه شنو؟ الصفقة. واضح؟ يقول هذا علم البايع بأن المشتري متعدد، واضح؟ علم البايع بأن المشتري متعدد ليس إقدام على الضرر، حتى تقول شنو المانع أن نرجع للمبيع مبعض؟ لماذا؟ لأن هذا صحيح ضرر، لكنه شنو؟ هو أقدم على، فلا مانع من الرد. يقول ليس إقداما على الضرر إلا إذا قلنا بأن حكم المسألة في المقام هو جواز شنو؟ التبعيض، وهو أول الكلام مصادرة. يقول كيف يكون إقدام على الضرر علم البايع بتعدد المشتري؟ أحسنتم، يعلم بأنه إذا تعدد المشتري وأراد أحدهما أن يرد بخياره وحده، واضح؟ حينئذ يجوز له شنو؟ ها؟ الرد. وإذا جاز له الرد يلزم منه شنو؟ تبعيض، فهو يقدم على هذا الضرر. واضح؟ إذا فرغنا من حكم المسألة وأنه يجوز له الرد منفردا الذي يستلزم التبعيض على البايع، حينئذ يكون علم البايع إقدام على من؟ على الضرر. اما اذا قلنا ان حكم المساله هو محل كلامنا، هو فعلا محل كلامنا، حكم المساله شنو؟ يجوز له الرد منفردا او شنو؟ او لا يجوز. اذا قلنا بانه ما يجوز له الرد منفردا، هل يكون علم البايع اقدام على الضرر؟ واضح؟ لا يكون إقدام على الضرر. قال وعلم البايع ليس فيه إقدام على الضرر إلا على تقدير كون حكم المسألة جواز التبعيض. أما إذا قلنا بأنه لا يجوز التبعيض فعلمه ليس إقداما على من؟ على الضرر. فهي مصادرة وهو محل الكلام. هذا هو الكلام أنه يجوز له التبعيض أو لا يجوز له التبعيض. هو خذ جواز التبعيض مفروغ عنه في محل الكلام واستدل به على من؟ على أن هذا أقدم على من؟ على الضرر. والحال أن كونه مقدم على الضرر موقوف على الفراغ عن حكم المسألة وهو جواز التبعيض، بينما هو محل الكلام. قال والحاصل أن الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى غير وجيه في كل منهما، لا يجوز له الرد منفردا. وأما الثاني، قدم هو الثالث على الثاني بشكل ما أشرنا، الثاني تعدد المشتري، الثالث تعدد المشتري المتقدم، الثاني تعدد البايع. هو وهو تعدد البايع، وهذا اثنان باعا شيئا واحدا من شخص شنو؟ واحد. واضح؟ اثنان باعا زين، اثنان باعا من شخص واحد شيئا واحدا من شخص واحد. خب بعد ذلك تبين ظهر العيب في هذا المبيع موشي، فأراد المشتري الواحد أن يرجع شنو؟ حصة أحدهما، أحد البايعين. واضح؟ استعمل خيار في جزء المبيع فيرجع حصة هذا البايع، يرجع نصفه، يرجع يقول له هذا بيعك ارجع لك اياه رده، ويمضي النصف الاخر حصة الاخر. كلام هذا يجوز او ما يجوز؟ واضح. نفس الكلام يجي ان هذا مثلا يلزم منا التبعيض على من؟ التبعيض على من يلزم منه؟ على المشتري. لا ليش على البايع؟ البايع هو قاعد يرد النصف مالته اللي باعه. هو باع اثنان باع شيئا واحدا، مو اثنان باع شيئا واحدا، فالمشتري يرد نصف المبيع على البايع ويمضي النصف الآخر. واضح؟ ويمضي النصف الآخر. هذا التبعير جائز أو مو جائز؟ هذا محل الكلام. مصنف يقول الظاهر أنه جائز. سمحوا لي خلي أكمل. ويقول المصنف الظاهر أنه جائز. ليش أنه جائز؟ يقول لأنه لا يلزم من ذلك ماذا؟ لا يلزم من ذلك الأضرار بالبايع، لأنه هو أساسا كان المبيع شنو؟ مبعض. هو أساسا كان هو عنده شركة ويا واحد، خو المشتري قبل البيع مو هو شريك ويا آخر؟ المشتري أراد أن يرجع شنو؟ حصة ذاك. واضح؟ ويمضي حصته. هذا ما راح يتضرر، غاية الأمر أنه كان شريك ويا زيد، صار شريك ويا من؟ ويا المشتري، فما بيضرر عليه. سمحوا لي، لا ضرر عليه من على البايع الذي لا نرجع إليه، لا يرجع إليه حصته. نجوز لهذا المشتري أن يرجع حصة زيد، أن يرجع حصة زيد ويبقي حصة شنو؟ حصة عامر. واضح؟ ويبقي حصة عامر، فيكون المشتري شريكا مع زيد في المبيع. واضح؟ يكون المشتري شريكا مع زيد في المبيع. واضح؟ ما أدري زيد لو عمر سنة في المثال قد هذا المهمل. أحدهما اثنين باع دارا من شخص، ها هذا الشخص ظهر فيها العيب هاي الدار، هذا الشخص أرجع نصف الدار إلى أحدهما، أرجعها إلى ما إلى ماذا؟ إلى أحدهما، فصار ذاك مالكا لحصته التي باعها، رجعت إليه، فصار شريكا مع المشتري في الدار. هذا ضر عليه؟ لا، لأنه هو من البداية شريك مع البايع الآخر، واضح؟ الآن صار شريكا مع شنو؟ مع المشتري، فليس فيه ضرر عليه، بخلاف ما إذا تعدد المشتري، هناك كان أكو ضرر. ليش؟ لأن البايع كان واحد، كان يملك تمام المبيع، من أحد المشترين رجع له معناه صار شنو؟ تبعضت عليه الصفقة، بينما هنا ماكو تبعض، ماكو إلا شراكة، شراكة هي موجودة قبل البيع موجودة، بعد البيع موجودة. غاية الأمر أن الشراكة كان شريك ويا البايع الآخر، الآن يصير شريك ويا من؟ ويا المشتري.
ما رجع المعين بعض المبيع،
بعض المبيع،
بعض المعين
اي بعض المعين،
بعض المعين
ها،
بعض المعين
اي هو المبيع، هو المعين رجع له بعض المعين، رجع له حصته. بايعاني المشتري، مشتري مو ظهر العيب في المبيع، ما راد يرجع كل المبيع اليهما،
وكل المبيع معي
اي
رجع
نصه،
بعض المعية
نصه؟
إيه. إيه؟ النصوص إنه نصه بعض المعية.
ها؟
بعض المعية.
إيه. شنو؟ ما أدري إيش تبدون يقولون.
رجع المعية.
لا، هو ما يرجع كل المبيع. يرجع نصف المبيع.
اللي هو معي.
لأن المبيع معيب، هو لحق له ما لحق.
لحق يرجع المعية. هذا شنو؟ بعض المعية.
إيه هو هذا كلامنا. هو هذا كلامنا، نقول هل يجوز له أن يرجع نصف المبيع المعيب أو لا؟ نقول ماكو مانع من جوازه، لأنه ما يلزم منه شيء، واضح؟ لا يلزم من ذلك ضرر على البايع الذي يرجع إليه حصته. عندما يرجع حصة هذا البايع، قل هاك ترجع لك حصتك، يعني شنو معناه؟ يعني صار المشتري شريكا مع هذا البايع في تمام المبيع. هذا ضرر على هذا البايع الذي أرجع عليه حصته؟ يقول لا، لأن البايع هو أساسا ما يملك حصته على نحو الاستقلال، وإنما يملكها بالشراكة مع البايع الآخر. هذا الأمر أن هذه الشركة تحولت من البايع الآخر إلى من؟ إلى المشتري، فلا ضررا، لا مو شفعة، فلا يلزم ضرر على البايع، فلذا يكون جائزا، فلا مانع من الرد في هذه الحالة. قال: وأما الثاني وهو تعدد البايع، فالظاهر عدم الخلاف في جواز التفريق، إذ لا ضرر على على البايع الذي أرجع المشتري إليه شنو؟ حصته، لا ضرر على، لا ضرر على البايع بالتفريق، هذا خلاص. ولو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحدا، اثنين اشتروا من اثنين عبد واحد، يقول فقد اشترى كل من كل ربعا، وهذا هذا يعني معناه ان هذا احدهما اشترى من هذا ربع ومن هذا ربع، الآخر اشترى من هذا ربع ومن هذا ربع، مو شيء؟ ليش؟ لأن اثنان اشترى من اثنين عابد، يعني أحد المشترين ملك نصف العبد، هذا نصف العبد شلون انتقل إلى يعني ربع من هذا ربع من هذا، والمشتر الآخر أيضا ملك نصف العبد بأن انتقل إلى من ربع من هذا وربع من هذا، فقد اشترى كل من كل ربعا. فإن أراد أحدهما، أحد المشتريين اللي يملك النصف اللي إجا من ربع من هذا ربع من هذا، فإن أراد أحدهما رد ربعين ربع أحد المتبايعين، أحد البايعين، إذا أراد أحد المشتريين رد ربع أحد البائعين، يقول دخل في المسألة الثالثة، يعني مسألة تعدد شنو المشتري. واضح؟ مسألة تعدد المشتري. ليش؟ لأن هذا المشتري اشترى من زيد البائع الأول ربع، المشتري الثاني أيضا اشترى منه شنو؟ ربع، مو شي. فإذا صار المشتري بلحاظ حصة هذا البائع متعدد. واضح؟ فإذا أراد أحد المشتريين رد شنو؟ رد حصته، فتدخل وين؟ في مسألة تعدد المشتري. واضح؟ اثنين، اشتريا حصة هذا البائع اللي هي شنو؟ النصف. اشترياها كل منهما له شنو؟ ربع. فإذا أراد أحدهما رد الربع يدخل في باب شنو؟ تعدد المشتري. فهل يجوز له الانفراد والتفريق أو لا؟ تقدم أنه شنو؟ لا يجوز. في تعدد المشتري لا يجوز، في تعدد البائع يجوز. قال فأراد أحدهما رد ربعي ربع إلى أحد البائعين دخل في المسألة الثالثة. مسألة الثالثة يعني ياهو تعدد المشتري، ولذا لا يجوز، لا يجوز له الرد، لأن المعيار تبعض الصفقة على البائع الواحد، وهنا تتبعض الصفقة على البائع أحد البائعين، تتبعض عليه الصفقة لأنه باع نصفه المشاع إليهما. فعندما يرجع واحد إلى ربع تبعضت عليه شنو؟ الصفقة. مسألة، يسقط الأرش دون الرد. المسائل السابقة كان يسقط فيها الرد دون الأرش، هنا بالعكس يسقط الأرش دون الرد. الأرش يسقط في خيار العام، ما يجوز للطالب بالأرش. نعم يجوز له شنو؟ الرد. يسقط الأرش دون الرد في موضعين، أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه، اشترى حنطة بحنطة، ها ربوي، اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما، في المبيع في الثمن، ها ظهر عيب فيه، فلا أرش حذرا من الربا. ظهر عيب في أحد العوضين، هذا صار بناء يأخذ العوض ويطالب ذاك بيش؟ بالأرش زم الربا، لأنه صار بيع أحد المتجانسين مع شنو؟ مع الزيادة. هاي الزيادة اللي يأخذها الأرش اللي يأخذ من جنس المبيع أو حتى إذا كان من شنو؟ من غير جنسه. واضح؟ بيع المتماثلين مع الزيادة مطلقا هذا موجب علمه للربا. فإذا أخذ الأرش سواء أخذه حنطة أو أخذه ناقد، بالنتيجة هو باع طن حنطة بطن حنطة مع الزيادة، فيلزم الربا فيسقط الأرش. ظهر بيعه بالتالي لك حق فقط شنو؟ ترد. قال فلا أرش حذرا من الربا. ويحتمل، هذا الاحتمال الأول، ويحتمل جواز أخذ الأرش، يجوز أخذ الأرش، لا يسقط الأرش. ونفى عنه البأس في التذكرة، العلامة قال لا بأس به، يجوز الأرش، بعد أن حكاه وجها ثالثا لبعض الشافعية موجها له بأن المماثلة في مال الربا إنما تشترط في ابتداء العقد وقد حصلت. يقول المماثلة في الجنس الربوي تشترط لكن في ابتداء العقد وهي حاصلة في المقام. في ابتداء العقد ماذا باع؟ بعض طن من الحنطة بطن من الحنطة، واضح؟ في ابتداء العقد ماكو تفاضل، اكو شنو؟ اكو تساوي ومماثلة، وهذا حاصل. بعدين يجي الارش كغرامة، وهذا ما له علاقة بالعقد، فلا بأس بأخذه، ما يستوجب شنو؟ التفاضل المعتبر عدمه في المعاملة الربوية، لأنه في المقام لا تفاضل في أثناء العقد. قال: لأن المماثلة إنما في مال الربا إنما تشترط في ابتداء العقد، وقد حصلت هذه المماثلة، والأرش حق ثبت بعد ذلك لا يقدح في العقد السابق. وجهوا بهذا التوجيه. ثم ذكر أن الأقرب، بعد أن وجه هذا جواز أخذ الأرش، ذكر أن الأقرب أنه يجوز أخذ الأرش من جنس العوضين، لأن الجنس لو امتنع أخذه لامتنع أخذ غير الجنس، واضح؟ يقول يجوز أخذه حتى من شنو؟ من جنس العوضين. ليش؟ لأنه لو منعنا من أخذ الأرش من جنس العوضين لازمه أن نمنع من أخذ الأرش من غير جنس العوضين، لأن الربا بعد ما يفرق فيه كما قلنا في الزيادة أن تكون من الجنس أو تكون شنو؟ من مطلق الزيادة، هي مطلق الزيادة موجبة لصيرورة البيع بيعا شنو؟ ربويا، سواء كان من الجنس أو من غير الجنس، واضح؟ فإذا قلنا هذا الربا، واضح، منعنا من جنس المتبايعين، لازمه أم نمنع من غير جنس المتبايعين؟ وحيث أنه يجوز فيجوز الأخذ حتى من جنس العوضين. ثم قال أنه يجوز أخذ الأرش من جنس العوضين، لأن الجنس لو امتنع أخذه لم تنع أخذه من غيره أيضا، فما يصير نمنع من جنس من الجنس ونجوز غيره، هذا ما يصير. إذا منعنا من الجنس لازم، ليش نمنع من الجنس؟ لأنه ربا، فلابد أن نمنع من غير شنو؟ الجنس. فإذا جوزنا من غير الجنس لابد أن نجوز أيضا من شنو؟ من الجنس، لأنه لا يلزم من ذلك الربا، لما قال من أن هذا شيء آخر لا علاقة له بالعقد، المماثلة موجودة حين العقد، وإنما هذا شيء ترتب بعد ذلك. قال: لأن الجنس لو امتنع أخذه لم تنع أخذ غير الجنس، لأنه يكون بيع مال الربا بجنسه مع شيء آخر. فإذن لابد أن نجوز الاثنين، يجوز أخذ من غير الجنس ويجوز أخذ حتى من شنو؟ من الجنس. وعن جامع الشرائع حكاية هذا الوجه عن بعض هذا الوجه، يعني جواز أخذ الأرش، هذا الوجه الثاني وهو جواز أخذ الأرش، حكاية هذا الوجه عن بعض أصحابنا المتقدم على العلامة، وحاصل وجهه، وجه هذا الوجه، هو الوجه شنو؟ يعني قول أو احتمال، هو جواز أخذ الأرش. وجهه شنو؟ حاصل وجهه أن صفة الصحة لم تقابل بشيء من الثمن حتى يكون المقابل للمبيع للمعيب الفاقد للصحة أنقص منه قدرا. يقول صفة الصحة لا تقابل بماذا؟ لا تقابل بجزء من الثمن حتى يكون الصحيح المقابل للمبيع الفاقد للصحة أنقص من الشنو؟ من أنقص من المعيب، بل لا تقابل صفة الصحة، لا يقابلها جزء من الثمن، صفة الصحة لا تقابل بجزء من الثمن. فإذا كانت لا تقابل بجزء من الثمن فحينئذ المماثلة محفوظة، وأخذ الأرش لا مانع شنو منه. لماذا؟ لأنه يتبين ماذا؟ فقدان المعيب لصفة الشنو الصحة، غاية ما يلزم منه ذلك أن المعيب يفقد صفة الصحة، فقدان صفة الصحة التي لا تقابل بالثمن ما يعني الاختلال في ماذا؟ في المماثلة. قال وحاصل وجهي أن صفة الصحة لم تقابل بشيء من الثمن. هذا قضية واضحة وتقدمت مرارا، أن الذي يقابل بالثمن ياهو هو الجزء، الأجزاء تقابل بالثمن ويقصط عليها الثمن، أما أوصاف الصحة لا يقابل بالثمن ولا يقصط عليه الثمن، فهو مو دخيل بالثمن، واضح؟ لا يقصط عليه الثمن، لم تقابل بشيء من الثمن حتى يكون المقابل للمعيب الفاقد للصحة قيد للمعيب ووصل للمعيب، المعيب الفاقد للصحة يكون المقابل له يعني الصحيح أنقص منه شنو قدرا، يعني عندما ندفع الأرش ونضمه إلى المعيب يكون الصحيح أنقص من المعيب مع الأرش شنو قدرا، يقول لا يكون أنقص منه قدرا، لأن صفة الصحة لا تقابل بماذا؟ بجزء من الثمن. فالمماثلة محفوظة بين المبيع معيبي وبين شنو وبين الصحيح، المماثلة حينئذ تكون محفوظة. قال بل لم تقابل بشيء أصلا ولو من غير الثمن، وصف الصحة لا يقابل بشيء من المال حتى في مقابل حتى من غير الثمن، وإلا لثبت في ذمة البايع وإن لم يختر المشتري الأرش، وإلا لو كان وصف الصحة يقابل بشيء من الثمن أو بغير الثمن لثبت بماذا؟ بمجرد فواته يثبت دينا في ذمة ماذا؟ في ذمة البايع، وإن فرضنا أن المشتري لا يختار شنو الأرش، واضح؟ لماذا؟ كجزء المعيب كجزء المبيع، لو فات جزء المبيع باعه طنا ففات نصفه ربعه، وهذا يبقى دين في ذمة البايع سواء اختار المشتري الأرش أو شنو، ما له علاقة باختيار الأرش، لأن ماذا؟ لأن الجزء يقابل بجزء من الثمن، لأنه جزء فيقابل بجزء من الثمن. وصف الصحة ليس كذلك، وإلا لزم ماذا؟ أن يثبت في ذمة البايع ما يقابله وإن لم يختر المشتري الأرش. قال وإلا لثبت في ذمة البايع وإن لم يختر المشتري الأرش، بل الصحة وصف التزمه البايع في المبيع من دون مقابلته بشيء من المال، مجرد التزام البايع التزم بوصف الصحة من دون أن يكون مقابل بشيء من الثمن، الثمن موضوع مقابل ذات المبيع، وصف الصحة التزام من قبل البايع كوصف الكمال كالأوصاف الكمال التي يلتزم بها البايع، وصف الصحة شيء التزم به البايع من دون مقابلته بشيء من المال كسائر الصفات المشترطة في المبيع، إلا أن الشارع جوز للمشتري مع تبين فقده أخذ ما يخصه بنسبة المعاوضة. نخلي المسألة إلى الارتباط، وصلى الله على محمد وعلى آله.